هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
هسألك وهقولك لو كان معاك كتابك المقدس، واتمنى أنه دايما يكون معاك الكتاب، افتح معايا رسالة غلاطية وأصحاح 5. احنا النهاردة وصلنا لغاية غلاطية 5. لو حاسس أنك في ماراثون دراسة لرسالة غلاطية، فالنهاردة هنشوف كمان أن الأصحاح بيتكلم عن الجري في السبق. احنا النهاردة قدام نص في غلاطية 5 بنلاقي فيه بولس بيتكلم عن الجري في السبق، ودي فقرة مهمة جدا في رسالة غلاطية. احنا شفنا لغاية دلوقتي في غلاطية جزئين، كل واحد فيهم متكون من أصحاحين. الأصحاح الأول والتاني مع بعض بيورونا أننا بنتخلص بالنعمة لوحدها عن طريق الإيمان وحده، وبعدين أصحاح 3 و4 مع بعض بيورونا أننا بنتخلص بالنعمة وحدها عن طريق الإيمان وحده بالمسيح وحده، وأن الرب عالي، وأننا بالمسيح اتحررنا من العبودية واتنقلنا للبنوية. إحنا مش عبيد، إحنا أبناء في علاقة مع الله، وده اللي شفناه لغاية دلوقتي، وكان الموضوع لاهوتي قوي. مش معنى كده أن بولس ما قالناش حاجة عملية لغاية دلوقتي، لأنه قال فعلا، لكن هنا في نقلة بين الإنجيل اللاهوتي والإنجيل العملي، من الإنجيل اللاهوتي لإنجيل الحياة، وده اللي هنشوفه في غلاطية 5، وهيتكلم عن الجري في السبق وإزاي أن أهل غلاطية كانوا بيجروا في سبق ودلوقتي هم برا السبق ده. على فكرة التشبيه ده من التشبيهات المألوفة عند بولس، بنلاقيه أحيانا بيستخدم تشبيهات رياضية أو تشبيهات كأننا بنجري في سبق أو في معركة أو حرب أو صراع. بس في حاجة مهمة عايزكم تاخدوا بالكم منها، وهي أن لما بولس استخدم تشبيهات زي دي ما استخدمهاش في الكلام عن معنى الإيمان بالمسيح أو معنى التبرير، لكنه استخدم التشبيهات الرياضية زي الجري في السبق أو الحرب في المعركة عشان يتكلم عن حياتنا في المسيح، وده شيء مهم، لأني شايف أن كتير من الناس اليومين دول عندهم فكرة تعالى للمسيح صلي صلوايا تبقى أنت كده تخلصت، والحياة تبقى رحلة هادية، الحياة مع المسيح تبقى زي اللي نازل من على تل والهواء بيطير شعرك وكله تمام، تعالى آمن بالمسيح هتروح السماء، الموضوع كده خلاص، يلا نكمل حياتنا عادي. العهد الجديد ما قالناش أن الحياة المسيحية كده. العهد الجديد وصف الحياة المسيحية أنها معركة، حرب، سبق أو ماراثون. ده حتى مش سبق 50 متر، ده سبق بنجري فيه، بنصارع فيه، بنحارب فيه. هي دي الطريقة اللي استخدمها بولس في وصفه للحياة المسيحية. لكن إزاي هتصارع وتحارب وتجري في السبق من غير ما يبقى فكرك فكر ناموسي وتبقى بتحاول ترضي ربنا بمجهودك؟ وهنا بقى يبان دور غلاطية 5 و6، هنا تبان أهمية غلاطية 5 و6 اللي لازم نفهمهم النهاردة. فأنا عايز دلوقتي نقرأ النص الأولاني من غلاطية 5 وبعدين نقول يعني إيه نبقى أحرار في المسيح. بولس بيقول في غلاطية 5:1: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، يعني كنتم بتجروا كويس في السابق، هو ده التشبيه بتاعنا. فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، وهنتكلم عن الجزء ده بعدين. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. غلطي 5-1 من أهم، إن ما كانش هو أهم عدد في الرسالة، لأنه بيلخص الصورة كلها. لو مش حاطط تحتيه خط أشجعك تعمل كده. بولس هنا في العدد الأول في أصحاح 5 بيلخص كل اللي قاله لغاية هنا. بيقول لهم المسيح حرركم، وعشان عندكم حرية ما ترجعوش تاني لنير العبودية، اجروا بحرية. بولس هنا ابتدى يتكلم عن الحرية المسيحية، وأنا مقتنع أن كلمة الحرية هي من أكتر الكلمات من بين كل الكلمات المسيحية اللي الناس فهموها غلط وأساءوا ليها. ناس كتير جدا بيدعوا أنهم بيتمتعوا بالحرية في المسيح وينغمسوا في حاجات كتير ملهاش علاقة بالمسيح، وعشان كده عايزين نشوف الصورة الكتابية لمعنى الحرية في المسيح. بولس ابتدى بالكلام عن عدوين للحرية المسيحية، وهنلاقي الكلام ده في الفقرة اللي قريناها، وبعد كده هنلاقي وصف للحرية المسيحية. تعالوا مع بعض نبتدي بأعداء الحرية المسيحية الاتنين. العدو الأول هو الفكر الناموسي، وده شيء قابلناه كتير في الرسالة لغاية دلوقتي. الفكر الناموسي هو عدو الحرية في المسيحية، اللي هو بذل المجهود عشان الرب يقبلنا، سواء بقواعدنا إحنا أو قواعده هو ما تفرقش. المشكلة في فكرة بذل المجهود علشان الرب يقبلنا، هو ده الفكر الناموسي. وبولس هنا في غلطية 5 بيواجه الفكر الناموسي اللي قدمه المتهودين لكنائس غلطية، والمثل اللي بنشوفه للفكر الناموسي هو الختان، وده أمر اتكلم عنه قبل كده في الرسالة، بس في الأعداد دي بيواجهه بتحديد. كان المتهودين بيقولوا إنك لازم تختتن علشان تتخلص، لازم تختتن علشان الرب يقبلك. ولازم نفهم إن بولس ما كانش ضد الختان في حد ذاته، كان قال قبل كده في الرسالة إنه ما كانش عايز تيتوس يختتن وشجعه ما يعملش كده، لأنه لو تيتوس اختتن هيبان للناس إنه الختان أمر ضروري للخلاص. وفي نفس الوقت في مكان تاني في العهد الجديد بولس شجع تيموثاوس إنه يختتن، وعشان كده بنلاقيه قدام شوية في الرسالة بيقول إن الناس بتتهمه إنه بيبشر بالختان، وده لأنه قال للتيموثاوس إنه لازم يختتن. هو عمل كده لسببين: الأولاني هو إن أم تيموثاوس كانت يهودية، بس الأهم من كده إن بولس وتيموثاوس كانوا بيخدموا وسط اليهود، والموضوع ده كان عامل سد بينهم وبين اليهود اللي كانوا بيبشروهم وبيوعظوهم بالإنجيل. فقالوا طيب يبقى أحسن إننا نبقى زيهم عشان خاطر انتشار الإنجيل، بالظبط زي ما بولس قال قبل كده: أنا أيضا كما أنتم. فبولس ما كانش ضد الختان، هو نفسه كان مختتن، بس الفرق هو إن بولس ضد الختان بشدة أو أي حاجة تانية نحطها إلزام أو قاعدة للحصول على الخلاص، أو عشان نبقى أبرار قدام الله، أو عشان الرب يقبلنا. هو ضد السبت مثلا والأعياد، هو ضد أي حاجة مهما كانت كبيرة ولا صغيرة بتقول إنك لو عملت الحاجة الفلانية دي تقدر تبقى أقرب من الرب. الختان هو الموضوع الكبير اللي هنا في رسالة غلاطية، بس في أمثلة ملهاش حصر على الفكر الناموسي موجودة عندنا اليومين دول. في ناس يؤمنوا إنه لو عمل شغل عشان الكنيسة أو عمل شغل جوه الكنيسة يقدر يقرب من الرب والرب يقبله. في ناس كتير بتقيم حالتها مع الرب على أساس صلى الأسبوع ده كم مرة، ولو كان وقتي وصلاتي ماشيين بانتظام يبقى أنا تمام عند ربنا، ولو مش ماشيين كويس يبقى أحسن لي ما أقربش من ربنا، الله مش هيقبلني، ما عنديش نعمة في عيني. في ناس شايفين إن النعمة في عينين ربنا مبنية على ممر مشيوا فيه وصلاة قالوها، أو إنه رفع إيديه وخلاص. عايز أقول لكم على مبدأ: سواء كان الموضوع كبير أو صغير، لو خليت أي أعمال بشرية هي الوسيلة للحصول على نعمة في عينين الرب أنت كده بتشوه الإنجيل، لأن ده فكر ناموسي. سواء حاجة كبيرة أو صغيرة إحنا كده بنشوه الإنجيل. الفكر الناموسي ليه تأثير، وهو انتشار العدوى. بولس بيقول في عدد 9: خميرة صغيرة تخمر العجين كله. واللي يقصده بولس هو إن الفكر الناموسي بينتشر، الشوية الصغيرين بيكبروا بسرعة، وكأن بولس بيقول لنا أن نقطة سم واحدة ممكن تموت الجسد بالكامل، وده تشبيه عن الكنيسة. عشان كده هو بيواجه الختان بشدة بسبب العدوى اللي انتشرت في الكنيسة. وعشان كده إحنا علينا مسؤولية في الكنيسة حاليا، إحنا اللي موجودين هنا، إحنا كنيسة بروك هيلز، علينا مسؤولية إننا نواجه بشدة أي تعليم في مجموعة صغيرة أو في مكان كبير مش متأسس على كلمة الله، مش مشبع بكلمة الله. لازم نخلع أي تعليم مش من الكتاب من جذوره، لأنه بيلوث الكنيسة كلها. في حاجات بنشوفها صغيرة وهي كبيرة جدا. في ناس تقولك التبرير بالإيمان غير التبرير بالإيمان وحده. هي فرق قوي كده؟ أيوة، في فرق جذري كبير، ولازم نفرق بين الاتنين. في فرق بين يسوع هو طريق لله وبين يسوع هو الطريق لله. هي فرق قوي كده؟ ما ينفعش نآمن بواحد ونآمن بواحد تاني معاه؟ طبعا لا، الفرق كبير جدا. لازم ناخد بالنا ونحرص الإيمان والكنيسة. ده اللي بولس بيقوله لنا هنا. تأثير الفكر الناموسي هو انتشار العدوى، وكمان نهايته أو نتيجته هي الدينونة. وهنا بقى بولس بيبقى جد جدا، بيقول لهم في عدد 10: ولكني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم، يعني اللي بيملاكوا بالفكر الناموسي، سيحمل الدينونة أيا من كان. بولس بيقول لهم اللي بيروج للفكر الناموسي هيدفع الثمن. وبعدين في عدد 12 بيقول: يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. بولس بيقول هنا ببساطة أنه نفسه المتهودين وهم بيختتنوا تفلت منهم السكينة ويموتوا. أنا صليت كتير عشان أعرف أكلمكم في الآية دي خصوصا. أنا عارف أني قلت كلام صعب قبل كده من على منبر الكنيسة هنا في بروك هيلز، بس ما أقدرش أقول كلام زي اللي بيقوله بولس الحقيقة. ليه بولس قال كده؟ مش برضو الكلام ده فظ قوي؟ لا، ده بولس هنا بيورينا أن أي شيء يشوه الإنجيل لازم يتعامل معاه بأقصى حسم. بحب قوي الطريقة اللي عبر بيها لوثر عن الموقف ده. قال وهو بيتكلم عن غلاطيا واحد وعن الفقرة دي، إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل من المقبول لدى المسيحيين أن يلعنوا؟ نعم، لهم أن يفعلوا ذلك، ولكن ليس دائما أو لأي سبب. فعندما تصل الأمور لمرحلة تقترب فيها الكلمة المقدسة أن تلعن، أو أن يتم تقديم تعليم يجلب في النهاية تجديف على الله، فيجب أن تعكس جملتك وتقول: مباركة هي كلمة الله، وملعون أي شيء بعيدا عن كلمة الله، وعن الله سواء كان رسولا أو ملاكا من السماء. وبحب كمان كلام جون سكوت في الموضوع ده لما قال: إن كنا مهتمين بكنيسة الله وكلمته كما كان بولس، فسنتمنى نحن أيضا أن يقطع المعلمون الكذبة من الأرض. خلي عندك غيرة لحماية حق الإنجيل في الكنيسة. بولس بيقول إن أي جزء صغير من الفكر الناموسي بيلوث الكنيسة كلها، وفي الآخر بيجيب الدينونة. إذن هو ده أول عدو للحرية المسيحية، الفكر الناموسي. تاني عدو للحرية المسيحية هو الفجور. الفجور هو العكس بتاع الفكر الناموسي. الفكر الناموسي بيقول امشي ورا ناموس وهتلاقي نعمة في عينين الله. الفجور بيقولك انسى الناموس خالص، وده الكلام اللي أعداء بولس إنجاز التعبير كانوا بيقولوه عليه. كانوا بيقولوله: لو إحنا بنتخلص بالإيمان وحده ومش مفروض علينا نعمل حاجة، الناس هيعيشوا في فجور، هينغمسوا في ملذاتهم على طول. وبولس عارف إن ده احتمال موجود، ممكن يبقى فيه انحراف في البشارة. عشان كده واجه الموضوع ده هنا في غلاطيا 5، وهنشوف الكلام ده دلوقتي اهو، لأنه كلام مهم جدا. في ناس فاكرين نفسهم مؤمنين بيقولوا أنا حر في المسيح، وده معناه أني أقدر أعيش على مزاجي، يعني أعمل اللي أنا عاوزه. مش أنا عندي حرية في المسيح؟ وبقت الحرية في المسيح مرة واحدة كده أساس مختلف أنواع الحياة المتسيبة وأعمال الفجور. ومش ده اللي بيقول الكتاب. تلاقي حد بيقولك أنا أمنت بالمسيح، أنا قلت الصلاة وأمنت بالمسيح، وأنا عارف أني أنا رايح السماء مهما كان اللي أنا بعمله. فبولس بيقول لهم مش المقصود من حق الإنجيل أنك تآمن بيه وبس، لكن المقصود من حق الإنجيل أنك تطيعه. لا يمكن يكون المقصود من حق الإنجيل أنه يقف عند الإيمان به وبس، لكن لازم نطيعه. وهي دي اللغة اللي بيستخدمها بولس في التشبيه اللي في عدد 7، بيقول كده: كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطوعوا للحق؟ خلوا بالكوا انه هنا مش بيتكلم عن الطاعة كوسيلة للحصول على نعمة في عينين الرب، ده فكر ناموسي. لكن مش معنى كده برضو ان الطاعة تترمي بره خلاص، الطاعة لسه جزء اساسي من الحياة المسيحية، لكنها مش وسيلة لقبول الله لينا، ده شيء مختلف هيورهولنا بولس. المهم انها مش حاجة هنرميها من الشباك ونخلص منها. في حد يقولك انا قبلت المسيح، مش مهم بقى اعمل ايه، انا رايح السماء لاني قبلت المسيح. الهدف من حق الانجيل مش مجرد اننا نقبله في العقل وخلاص، لكن الهدف اننا نطبقه في حياتنا. طب ازاي نطبق الانجيل في حياتنا؟ وده اللي يقودنا لوصف بولس للحرية المسيحية. عندنا الفكر الناموسي من ناحية والفجور من الناحية التانية، وهنا في النص نلاقي الحرية، هنا في الحرية المسيحية. يبقى ازاي نتجنب الفكر الناموسي والفجور؟ تجمعهم سوا في الحرية المسيحية. وبولس بيوصفها لنا، وقد ايه الوصف جميل. اتمنى انه ده يربط بين حاجات كتير اتكلمنا عنها ويجمعها على بعض. 4 اساسيات للحرية المسيحية، وهنتكلم عن الاساسيات دي من اعداد 5 و6. الفقرة دي فيها عدد من الايات المركزية، ومنهم 5 و6، ممكن تحطوا تحتيهم خط في الكتاب. مكتوب: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. يا سلام، العدد ده مليان قوي. بعدين بيقول: لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. عايزين ناخد العددين دول ونشوف فيهم إيه هي الحرية المسيحية. العنصر الأساسي رقم 1 في الحرية المسيحية: بنعيش بالإيمان. نعم، بنعيش بالإيمان، وده اللي ابتدى بيه عدد 5: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. الكلام ده مش جديد علينا في رسالة غلاطية، شفناه في الرسالة كلها. تمام، بولس بيتكلم دايما عن الإيمان، وهنا هو بيفكرنا بيه تاني. خلوا بالكم إننا هنا بناخد تعاليم لاهوت الإنجيل ونطبقها في إنجيل الحياة. إحنا مش موظفين عند ربنا، الحياة المسيحية مش علاقة مع الله زي العلاقة بين الموظف والمدير. إحنا كتير ما بنشوف المسيحية بالطريقة دي، يمكن مش بنقولها بصراحة كده، لكن بنشوف نفسنا كتير إننا موظفين عند الله، والله شغلنا عنده عشان نخدمه، ونشوف إننا لما نعمل الحاجات دي هنلاقي نعمة في عينيه. فبولس وجه الكلام ده في رومية 4:4-5 لما قال: أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين. يعني أي صاحب عمل هنا عارف أنه بيدي الموظف اللي عنده فلوس مش على أساس أنها هدية، لكن التزام، أنت ملتزم تديله فلوس في مقابل خدماته. وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إذن البر مش التزام، النعمة اللي في عينين الله مش التزام، الله لازم يديها لنا عشان عملنا حاجة، لكنها شيء بناخده بالإيمان. إحنا مش موظفين عند الرب. اللي بولس بيعمله هنا هو إنه بيضرب الكلام ده من 3 زوايا مختلفة في عدد 2 و3 و4. تعال أوريه لكم. في عدد 2 يقول: ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم، يعني لو قدمتوا أعمال واشتغلتوا عند ربنا، فأول حاجة هي لا ينفعكم المسيح شيء. يعني لو حاولنا إحنا نشتغل عند ربنا، لو ده بقى مفهومنا عن المسيحية، ده لو بقى همنا نشتغل أحسن لربنا الأسبوع ده ونعمل اجتماع الأسبوع ده، وبقينا شعب عايز يشتغل عند الله، لو هي دي حالتنا، فأول نتيجة هي إننا هنخسر امتيازات المسيح. هنخسر امتيازات المسيح، مش هيبقى للمسيح أي فايدة بالنسبة لك. بولس بيقول إنك لو اعتمدت على أعمالك مش هتبقى محتاج عمل المسيح عشانك. فانت شايف ان اللي انت بتعمله هو اللي هيخليك تلاقي نعمة في عينين الله، وعشان كده عمل المسيح ما بقاش ضروري بالنسبة لك خلاص. يا اما يكون عندك المسيح في كل حاجة، يا اما مش هيبقى عندك المسيح خالص. هتخسر كل امتيازات المسيح بالنسبة لك لو انت حطيت معاه حتى اصغر عمل، مهما كنت شايف انه حاجة صغيرة، لو حطينا مع المسيح حتى اصغر عمل تبقى بتلغي قيمة المسيح كلها، بنخسر امتيازات المسيح. ثانيا بناخد حاجة تاني، احنا بنخسر امتيازات المسيح وبناخد احمال الناموس. بولس بيقول لنا في عدد 3، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. بولس بيقول لهم لو اخترت تمشي ورا حتة صغيرة من الناموس يبقى لازم تاخده كله كده على بعضه، وأول ما تقول أنا هعمل كذا عشان الله يقبلني يبقى لازم تعمل كل حاجة عشان تلاقي نعمة في عينيه. أنت أخدت الناموس وحطيت حمله على كتافك، أنت ما كانش قصدك كده، بس لما تحاول تطيع الناموس في منطقة معينة بهدف انك ترضى الله يبقى لازم تطيعه في كل حاجة. يبقى احنا بنخسر امتيازات المسيح وكمان بناخد احمال الناموس، وفي الاخر بنضيع علينا نعمة الله. مكتوب في عدد 4، قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. خلوا بالكم لان الآية دي ملخبطة ناس كتير، في ناس كتير بيقروا الآية دي ويفكروا يعني إيه الكلام ده. لما بيقول سقطتم من النعمة هل يقصد فقدتوا إيمانكم؟ وواضح زي ما شفنا قبل كده وإحنا درسنا كلمة الله إن مفيش مكان في الكتاب بيقول إننا ممكن نفقد خلاصنا، وبولس مش بيقول كده هنا في رسالة غلاطية، ده حتى في الرسالة كلها بيتكلم عن أهل غلاطية ويقول لهم يا إخوة، ومفيش ولا مرة قال إنهم مش متبررين. المصطلح ده مش في قاموس بولس، مش موجود، مش بيقول إنهم مش متبررين أمام الله. وفي الواقع بنلاقي إحساس قوي عنده إن الروح القدس هيخرج الناس دول من الموقف ده. لكن الكلمة اللي قالها بولس هنا سقطتم، معناها الحرفي في اللغة الأصلية للعهد الجديد إيديكو فلتت، ثابت، يعني عايز يقول لهم انتوا تخلصتوا بالنعمة، امسكوا في الموضوع ده، لكن دلوقتي بتسيبوا نفس النعمة اللي خلصتكوا وابتديتوا تعيشوا كأنكم ما تخلصتوش بالنعمة، ما تضيفوش عليها حاجة، اتمسكوا بس بالنعمة، ما تسيبوش النعمة، اتمسكوا بالنعمة. لوثر قال ماذا يمكن أن يكون أكثر جنونا وشرا من الرغبة في التخلي عن النعمة والاستحسان في عيني الله واسترجاع ناموس موسى الذي باسترجاعه يكون لزاما عليك أن تذخر لنفسك غضبا وكل أنواع الشرور الأخرى. ما تشتغلش عند الله، ما تحاولش تبقى موظف عند الله، إحنا مش موظفين عند الله. أمال إحنا بنعمل إيه؟ إيه هي المسيحية؟ إحنا مش بنشتغل عند الله، إحنا بنثق فيه. إحنا مش بنشتغل عشان الله يا إخوة، ده الله بيشتغل علشاننا. وبقولها تاني، العلاقة مش علاقة مدير بموظف، وقبول الله لينا مش على أساس أعمالنا علشانه، لكن قبوله لينا على أساس عمل مين؟ عمل المسيح. كل الحاجات اللي خدناها على إنها شغل عند ربنا زي الصلاة ودراسة الكتاب والشغل في الكنيسة والحاجات دي كلها، حتى الحاجات دي الله هو اللي بيعملها فينا، مفيش حاجة نقدر نعملها للرب، مش هو اللي عاملها فينا. القوة اللي فينا المسيح هو اللي ادهلنا، ده حتى عطايانا لله هي أصلا عطايا من الله، حتى عطايانا لله هي عطايا من الله، هو اللي بيعمل كل حاجة فينا عشان المجد يرجع لي في كل شيء بيحصل جوانا. هي دي الصورة السليمة. يبقى إحنا مش موظفين عند الله لكن بنثق فيه، إحنا بنعيش بالإيمان. بولس عمال يقول بالإيمان بالإيمان بالإيمان، قلنا إن حياة الحرية هي حياة الإيمان، كل حاجة محورها هو الإيمان في المسيح، وده العنصر الأساسي الأول للحرية المسيحية. ثانياً العنصر الأساسي الثاني في الحرية المسيحية بعد إننا بنعيش بالإيمان هو إننا بنعيش بالروح، بنعيش بالروح. مكتوب في عدد 5، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. الحرية المسيحية بتيجي بالروح القدس. خلوا بالكم أن الروح القدس مالي رسالة غلاطية كلها، وخصوصا هنا في أصحاح 5 و6، وهنشوف ده أكتر في النص الثاني من الأصحاح. أصحاح 5 و6 هما رسم للحياة المليانة بالروح القدس ودوره والتغيير اللي بيعمله في حياتنا، الحرية المسيحية معتمدة على الحياة بالروح القدس. إيه عمل الروح القدس فينا؟ أول حاجة، الروح القدس بيخلينا نقدر نختبر حضور المسيح. شفنا الكلام ده قبل كده في غلاطية 2:20-3:5، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طيب إزاي ده بيحصل؟ إزاي المسيح بيعيش جواك؟ إزاي المسيح بيعيش جوايا؟ من خلال مين؟ الروح القدس. الروح القدس، الروح القدس هو اللي عايش فينا وبيخلينا نقدر نختبر حضور المسيح فينا. الروح القدس هو اللي بيوحد حياتنا بالمسيح. لو الروح القدس مش جوانا يبقى المسيح بره حياتنا وبعيد عننا، لكن بالروح القدس المسيح موجود فينا. وده موضوع كبير في الحرية المسيحية، لأننا مش أحرار من المسيح لكن أحرار للمسيح. لما بقول إحنا مش أحرار من المسيح لكن أحرار للمسيح، الكلام بيبان واضح وهو فعلا واضح، بس في ناس كتير فاهمين إن الحرية المسيحية معناها إني أعيش زي ما أنا عايز وأعمل اللي أنا عايزه وأخد قراراتي وأعيش حياتي بالأسلوب اللي على مزاجي. اللي لازم نفهمه إننا لما بنقول الكلام ده ففي الحقيقة إحنا بنعترف إننا عايشين في عبودية وإحنا مش أحرار خالص. فكروا في الكلام ده، حتى وإنت بتقول أنا هعيش زي ما أنا عايز، فأنت بتقول إنك عايش عبد لذاتك ولرغباتك وللي أنت عايزه، للطبيعة الخاطئة. أنت عبد لرغباتك، بس أنت خلاص تحررت من كل ده، أنت تحررت من ذاتك ومن خطيتك، يبقى أنت حر لمين؟ للمسيح. أنت حر فتعرف تعيش زي ما المسيح عايز. ما كنتش كده قبل كده، لكن بعمل نعمة الله في حياتك عن طريق الإيمان بالمسيح، أنت دلوقتي حر بالطريقة اللي كنت مخلوق عشان تعيشها، اللي هي الحياة في المسيح. أنت حر فتقدر تتمتع بجمال ومجد وفرح حضور المسيح في حياتك. أنت حر عشان كده، مش أحرار من المسيح لزواتكو فتعملوا اللي أنتوا عايزينه، أنتوا أحرار من زواتكو للمسيح فتعملوا اللي هو عايزه. والجميل في الموضوع أنه بيبدأ يغير رغباتك ويبدأ يغير طلباتك، فتطلب اللي المسيح يطلبه مش اللي العالم عاوزه، مش اللي عاوزاه الذات أو الطبيعة الخاطئة. وده اللي هنشوفه في الأعداد الجاية في غلاطية 5. بس الفكرة هي أن الروح القدس بيخلينا نقدر نختبر محضر المسيح، إحنا أحرار للمسيح. بس مش بس بيخلينا نقدر نختبر حضور المسيح، لكن كمان الروح القدس بيخلينا نقدر نستمتع بوصايا المسيح. كلام هنا بقى جميل قوي، هنتكلم بعد شوية عن الناموس وعلاقتنا بالناموس وإحنا في الروح. بس الفكرة إنه لما المسيح بيبقى عايش فينا مش معنى كده إننا تحررنا من كلام المسيح، من وصاياه اللي قالها لنا. ما تنسوش إننا أحرار للمسيح، أحرار لكلمته. فمش ممكن نقول في العهد الجديد أنا تحررت هرمي الكلام ده ورا ظهري وأعمل اللي أنا عايزه، لا، إحنا أحرار عشان نطيع ناموس المسيح ووصايا المسيح وكلامه. وهو ده اللي قاله يسوع، فاكرين يوحنا 14؟ إن كنتم تحبونني فاحفظوا إيه؟ وصاياي. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يوحنا 15 كمان يقول كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يعني مش بس هتطيعوا وصاياي، ده أنتوا هتستمتعوا بيها، هتلاقوا نفسكوا عايزينها، هيبقى عندكوا الرغبة فيها لأنكم في علاقة محبة معايا. وعشان كده مكتوب في رسالة يوحنا الأولى 5:3، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. تعالوا نفكر في الكلام ده، إزاي الواحد يشوف يوحنا الأولى 5:3 وما يقولش إن ده فكر ناموسي؟ إزاي تقول طيع وصاياه، اعمل كذا والله هيحبك؟ بس مش ده اللي بيقول الكتاب، مش ده اللي بتعلمه لنا كلمة الله. الكتاب بيقول الطاعة ومحبة الله بيمشوا سوا، ونتيجتهم هي روح المسيح فينا. وعشان كده على طول بعد يوحنا الأولى 5:3 نلاقي الكتاب بيقول ووصاياه ليست ثقيلة. قبل كده لما كنا عبيد للناموس كان الناموس حمل علينا بنحاول إننا نشيله، بس دلوقتي كلمات المسيح فرح لينا لأنه عايش فينا بالروح القدس، وبالإيمان من خلال الروح القدس بنقدر نعيش وصاياه. إحنا بنستمتع بوصاياه، إحنا بنفرح بكلماته، لأن المسيح اللي فينا بيفرح بكلامه وبيغيرنا. هو ده اللي بيحصل بالإيمان عن طريق الروح القدس، والنتيجة أننا مش أحرار للخطية لكن أحرار من الخطية. إحنا مش أحرار فننغمس في الخطية زي ما بولس بيقول بعد كده في عدد 13، لكن أحرار من الخطية. مش بنقول أنا تخلصت خلاص أعمل خطية زي ما أنا عايز، ما أصل أنا رايح السما. الكلام ده ملوش معنى، ملوش علاقة بالإنجيل خالص. أنت مش حر للخطية، أنت حر من الخطية، وعشان كده عيش بالحرية بالإيمان بالروح القدس. شفنا إزاي بولس بيواجه الفكر الناموسي والفجور. بالنسبة للفكر الناموسي، عيشوا بالإيمان، مش موظفين عند الله لكن بنثق في الله. بالنسبة للفجور، هل فيكوا روح المسيح؟ يبقى ما تشتركوش في أمور العالم وتسموها الحرية. لا، روح المسيح اللي فيك بيخليك تقدر تطيع كلام المسيح كل يوم، وبتعمل كده بالإيمان عن طريق الروح القدس. الحرية شيء جميل وكتابي، جميلة جدا لما تكون بالإيمان عن طريق الروح القدس. كلام بيحلو كمان هنا، مقصودش إنه ما كانش حلو لغاية دلوقتي، لكنه بيحلو أكتر. إحنا بنعيش بالإيمان عن طريق الروح بالرجاء. العنصر الأساسي الثالث للحرية المسيحية هو إننا بنعيش بالرجاء. في عدد 5 بيقول لنا فإننا بالروح من الإيمان نتوقع. مش بنشتغل لكن بنتوقع. بنتوقع إيه؟ رجاء بر. بولس هنا بيوصف الحياة المسيحية أنها توقع وانتظار. حتى لما اتكلم هنا عن الجري قال إننا مستنيين. إزاي الواحد يجري ويستنى في نفس الوقت؟ إزاي الواحد يقدر يعيش حياة مسيحية وهو مش بيشتغل عند الله لكن بيستنى؟ هو بيتكلم عن إيه هنا؟ ويقصد إيه لما بيقول إننا عايشين بالرجاء؟ كلمة الرجاء والانتظار بتوحي إن في حاجة في المستقبل إحنا مشتاقين لها، حاجة إحنا عايزينها ومستنيينها. طب إحنا مستنيين إيه؟ إيه اللي إحنا عايزينه ولسه جاي في المستقبل؟ هو هنا بيقول إن اللي إحنا مستنيينه وعايزينه ونفسنا فيه ومشتاقين له هو ضمان بره. ضمان بره، بولس بيقول نتوقع رجاء بر. لكن مش عايزكوا تفهموا من الكلام إن خلاصنا مش مضمون، ولا إن خلاصنا مبني على الأعمال، لأن مش هو ده اللي بيقوله بولس، ولا اللي أنا كمان عايز أقوله. بس الصورة اللي بيقدمها لنا بولس هنا إننا مستنيين بالروح القدس البر اللي بنرجوه، معناها إنه عارف إن في يوم، وكلنا عارفين إن في يوم كلنا فيه هنقف قدام الرب. إحنا صحيح الرب حسبنا أبرار، إحنا تبررنا بالإيمان ولينا سلام مع الله وتصالحنا معاه ولبسنا بره، كل الحاجات دي حقيقية دلوقتي. بس إحنا عارفين إن هيجي اليوم اللي هنقف فيه قدام الرب وهنختبر الكمال، الإعلان الكامل، التحقيق الكامل لبرنا في المسيح. وبولس بيقول إننا مشتاقين لليوم ده. أنا بحب الكلام ده. بولس بيقول أنا مشتاق ليوم الحساب، أنا مشتاق أقف قدام الله واختبر كمال بر المسيح في حياتي. يا سلام على المنظر ده. عايز أسألك سؤال، هل أنت مستني بشوق اليوم اللي هنقف فيه قدام الله، يوم المحاسبة؟ إحنا مش بنفكر في يوم الحساب بالطريقة دي. أغلب الناس مش بيقولوا أنا مستني اليوم اللي بعد ما موت أقف قدام ربنا وديله حساب عن حياتي. وطول ما احنا عايشين بالفكر الناموسي مش هنبقى مشتاقين لليوم ده أبدا، لأنه لسه عندنا أعمال عايزين نعملها وخانات عايزين نسددها. أنا بس لسه عندي كام حاجة تانيين عايز أعملهم عشان أضمن أوصل. ولو احنا عايشين في فجور مش هنشتاق لليوم ده، وده بيبان في طريقة حياتنا. احنا بنستمتع بالنهاردة بالحاجات اللي بيقدمها لينا العالم، أفكارنا في العالم بس. الحرية هي الحياة بتوقع وشوق لليوم اللي فيها نختبر كمال برنا في المسيح ويبقى خلاصنا كامل. بس احنا لسه ما وصلناش، عشان كده مشتاقين لضمان برنا وبنعيش عشان نكبر في بره. بس لسه ما وصلناش للبر الكامل. عندنا مكانة الأبرار أمام الله، احنا محسوبين أبرار في المسيح عن طريق الإيمان بالمسيح. احنا عارفين اننا رايحين السماء على حساب بر المسيح، بس لسه بنعمل خطايا، مش كده؟ لسه بنصارع مع الخطية، لسه بنحارب الخطية، زي ما كان بولس بيقول. احنا عايزين نختبر كمال البر، بس عندنا خطية بنحاربها، وهي دي الحرية. تقدر تقول للمؤمن، للشخص اللي اتخلص بالإيمان، اللي عايش بالروح وعنده رجاء، لما نكون حاطين عينينا على بر المسيح اللي في السماء وعايشين لليوم اللي فيها نختبر البر المطلق وبعدين نقع في خطية، ففي اللحظة اللي نقع فيها في الخطية نقول لا لا لا، أنا مش عايز كده، أنا حر من كل ده، أنا مش حر عشان أعمل كده، أنا مش عايزه، أنا عايز كمال بره. أنا طبعا مش بجيب بري بأعمالي، أنا بري في السماء ومشتاق لليوم اللي هختبر فيه كمال البر، وأنا نفسي أعيشه دلوقتي. كل يوم ببقى عايز أعيشه أكتر بالإيمان بالروح القدس، وبعيش عشان أنه في بره. حياة الحرية جميلة، جميلة بجد. هي مش سهلة صحيح، لأنها سبق ماراثون، كأنها سبق 26 ميل وانت في الميل التاني، لسه قدامك 24 ميل. بس انت عارف ان الميل 26 جاي، وانت عارف انك هتعدي خط النهاية، انت عارف انك هتفوز. انا مش بالضرورة بقى عارف ان الكلام ده الاسبوع الجاي، بس في الحياة المسيحية انت عارف ان في يوم هتعدي فيه خط النهاية، والرب هيقولك بار في المسيح، وده هيخليك تغير طريقة جريك في السبق. مش هتجري بدون هدف، مش هتجري وانت مهزوم، مش هتجري وانت على طول متشتت، لا، انت هتجري عشان عايز توصل لخط النهاية. هي دي الحياة المسيحية. عشان كده بولس قال في رومية 8:22، فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. بيتكلم هنا عن الألم، بيقول أنا عارف أن الموضوع له آخر، وأنا بتألم ومستني بشوق اليوم ده. يقول لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كنت بتكلم مع أخ بعد اجتماع الصبح، كان هو ومراته السنة اللي فاتت فقدوا ابن طفل صغير، وفي الوقت ده كمان اكتشفوا إن الزوجة عندها السرطان، ومن كام أسبوع اتوفت. الأخ ده اتألم كتير قوي الفترة اللي فاتت، وكان بيقول لي أنا مستني، أنا مستني كمال الفداء، مستني الخلاص الكامل، أنا مستني اليوم اللي فيه هختبر البر الكامل. هو ده الفكر السليم، هي دي حياتنا، هي دي الحياة الحرة، الحياة بالرجاء مش بخوف من الموت. لو أنت النهاردة لسه بتخاف من الموت، أنا بشجعك دلوقتي أنك تطلب بر المسيح يدخل حياتك. أطلب بر المسيح يدخل حياتك، ما تقعدش تفكر، هتعمل إيه النهاردة عشان تضمن أنك تبقى تمام وتتخلص من خوفك. لا، أطلب بر المسيح دلوقتي في اللحظة دي، قل له أيوة رب، أنا مصدق أنك مت على الصليب عشان خطاياي، وإنك قمت من القبر، وإن برك اتحسب لي بالمجان، مش إجبار لكن بالمجان، هدية، وأنا بثق فيك، غيرني يا رب، عايز أعيش بالإيمان في الروح، وعايز الرجاء، أنا عايز الرجاء اللي أنت بتقدمه، وهو هيدهولك. تعال دلوقتي آمن بي، الأبدية كلها متوقفة على اللي هتعمله دلوقتي، خليك حر عشان تعيش بالإيمان في الروح وبالرجاء. آخر عنصر أساسي في الحرية المسيحية، وقلت لكم الموضوع كل شوية بيحلو، قلنا أننا بنعيش بالإيمان بالروح وبالرجاء، وكمان في المحبة، بنعيش في المحبة. في عدد 6 مكتوب، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. جملة قوية جدا، الإيمان العامل بالمحبة. بولس مش بيقول لنا هنا إننا متبررين بالإيمان زائد المحبة، مش بيحط عنصر جديد على المعادلة، إحنا متبررين بالإيمان وحده، لكن الإيمان ده بيبان في المحبة. وده اللي يفهمنا أصفار زي رسالة يعقوب ورسالة يوحنا الأولى لما نلاقي يعقوب بيقول إنه لو مفيش أعمال من إيمانك يبقى إيمانك ميت. يوحنا الأولى بتقول إنه لو محبة الله مش في قلوبكم تبقوا مش أولاد الله. الإيمان لوحده هو طريقة الخلاص، لكنه بيبان في المحبة. بولس بيقول إن المحبة أساسية في الخلاص. مش معنى كده إنها وسيلة الخلاص؟ إزاي تبقى محبة الآخرين وسيلة للخلاص؟ مش ممكن طبعا، ده يبقى فكر ناموسي. لكن المحبة هي طريقة إعلان أساسية للإيمان، هو ده الإيمان العامل بالمحبة. فاكرين الآية اللي بتقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم إيه؟ حب بعضا لبعض. هو ده الدليل. وده يفكرنا باللي قلناه قبل كده، أن في النهاردة أكتر من 30 ألف طفل بيموتوا من المجاعة أو أمراض يمكن الوقاية منها لو اتلهينا في حياتنا السهلة هنا وقفلنا ودنا عن الفقرة اللي هناك. مش ممكن يكون ده إيمان عامل بالمحبة؟ هل معنى كده أني بقول لكم اخرجوا للناس وحاولوا تحبوهم؟ حاولوا تعملوا لهم حاجة عشان تكسبوا الخلاص؟ لا لا، لكن معنى كده أن في مشكلة في إيمانكم لأنه مش ظاهر في محبة. راجع إيمانك. رقم واحد، هل المسيح في قلبك؟ ورقم اتنين، لو المسيح في قلبك اطلب منه يدي لك نوعية المحبة دي. اطلب منه، قل له أنا محتاجك تعمل لي الأمر ده. هي دي الصورة اللي قدامنا. بولس بيقول لنا في عدد 13 فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. والكلام هنا مشوق جدا، بقالنا حوالي 5 أصحاحات ونص وبولس عمال يقول لنا إننا أحرار وإننا ما بقيناش عبيد خلاص. وبعدين لما يوصل لعدد 13 في النص الثاني من العدد نلاقيه بيقول لنا لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. وكلمة اخدم اللي هنا هي نفس الكلمة اللي بنلاقيها في العهد الجديد بمعنى عبد. حاجة غريبة جدا، يعني بيقول لنا انتوا أحرار، انتوا مش عبيد، انتوا أحرار عشان تبقوا عبيد. الموضوع بقى كده مش مفهوم، يعني ايه نبقى أحرار عشان نبقى عبيد؟ بصوا طيب بولس عايز يقول ايه. احنا أحرار من الناموس، ومش معنى كده ان الناموس وحش ولازم نخلص منه، خصوصا ناموس المسيح. ده حتى هنشوف بعد كده في غلاطيا 6 عدد 2 اننا لما نشيل أثقال بعض، لما نحب بعض، هنبقى كده بنتمم الناموس. كلمات المسيح حلوة، وصايا المسيح حلوة، مفيش ناموس موسى، لكن عهد جديد قصة تاني خالص. بس الفكرة هي أننا بنخلص من العبودية للناموس اللي شايفينه حمل شايلينه على طول عشان نرضى الله. إحنا أحرار من عبودية الناموس وأحرار لعبودية المحبة. إحنا أحرار عشان نبقى عبيد كل واحد للتاني في المحبة. خلوا بالكم من الفرق. العبودية للناموس شيء إجباري، حمل شايلينه، محاولات لإرضاء الله. لكن العبودية للحب هي تقديم الحياة بفرح عشان الآخرين بدافع الحب. هي دي عبودية المحبة. كنت بحاول ألاقي صورة تعبيرية أو مثل أو علاقة تساعدنا نفهم الكلام ده، ولقيت إن أقرب تشبيه هو الجواز. بس حتى في التشبيه ده اللي موجود في أفسس 5 تلاقيه تشبيه ضعيف. لكن لو عايز تفكر في صورة عن عبودية المحبة، فكر في يسوع، فكر في المسيح، فكر في المكتوب في مرقس 10:45 لما يقول لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي لإيه؟ ليخدم، بل ليخدم. جه عشان يخدم ليه؟ لأنه كان مضطر، كان غصب عنه، ما كانش عنده اختيار. لا لا لا، لكن لأنه كان عايز يعمل كده. لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. عايز تشوف عبودية المحبة، فكر في محبة موت المسيح، فكر في الصليب. لو حبيت تشوف عبودية المحبة، عايز أقولك حقيقة، لما يكون المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، ويكون المسيح ده عايش جواك، الحقيقة دي هتغير حياتك وعلاقتك بالناس اللي حواليك. كده الكلام بقاله معنى. ازاي تعيش لنفسك والمسيح عايش فيك؟ مش ممكن. أنت بتعيش للآخرين، بتعيش عشان تخدم. هي دي الفكرة، هو ده مجتمع العهد الجديد، هي دي كنيسة العهد الجديد. إحنا أحرار لعبودية المحبة، عشان كده إحنا مش بننغمس في الخطية، وهو ده عدد 13، لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. الكلام ده مهم في موضوع الحرية، إحنا أمريكان وبنتكلم عن الحرية على طول، بنحمي حريتنا وبنحارب علشانها، بنتمسك بحريتنا وبنتناقش فيها على طول، الحرية الحرية الحرية. لكن بنقصد إيه لما نقول الحرية؟ في أعمقنا إحنا نقصد إننا نبقى أحرار نعمل اللي إحنا عايزينه. طب فكروا في الكلام ده، فكروا في المناقشات الحالية، المناقشات الأخلاقية اللي دايرة في مجتمعنا اليومين دول. الواحد بيقول أنا حر أآمن باللي أنا عايزه، أنا حر أتجوز اللي أنا عايزاه، أنا حر أتجوز اللي أنا عايزها، أنا حر أعيش زي ما أنا عايز بالطريقة اللي أنا عايزها. قريت كلام واحد من علماء الاجتماع وأعتقد أنه أصاب الهدف لما قال الحرية هي أكثر قيمة أمريكية زائعة الصيت ومتأصلة، لأن الحرية تعني في أمريكا أن يتركك الآخرون وحدك ولا يتم فرض قيم وأفكار وأسلوب حياة الآخرين عليك، أي أن تتحرر من السلطة المستبدة في العمل والأسرة والحياة السياسية. يعني تبقى حر تعمل اللي أنت عايزه وتآمن باللي أنت عايزه وتفكر زي ما أنت عاوز وتعيش بالطريقة اللي أنت عاوزها، الاستقلال الحرية. عايزكم تفكروا إزاي إحنا جبنا المفهوم الغلط ده في الكنيسة. فبنقول أنا هتبع المسيح بس هعيش زي ما أنا عايز، أنا هتبع المسيح بس هتبعه بشروطي. فلما يقولك سيب كل اللي عندك عشان تبقى تلميذي، فأخد الآية وحطها في عقلي وأقول لا ما تنفعنيش. لما يقول بيع كل ملاك وأعطي الفقراء، أخد الآية وحطها في عقلي وأقول لا ما تنفعنيش. فنقي واختار أنهي مناطق في حياتي ينفع أمشي فيها على الكتاب المقدس وأطبقها. مش هي دي المسيحية في العهد الجديد؟ دي عبودية لزواتنا، وده اللي الرب حررنا منه، دي عبودية لممتلكاتنا وده اللي الرب حررنا منه. الفكرة هي أننا مش أحرار عشان ننغمس في الخطية الأنانية ولا عشان نعيش للحاجات اللي عندنا، إحنا أحرار عشان نخدم الآخرين بمحبة مضحية. مكتوب لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. مش برضو ده كلام جميل؟ بولس بيقول عارفين الميل الطبيعي اللي عند الإنسان أنه يرتقي بنفسه، استخدموه عشان تغيروا نظرتكم للآخرين. ومن الناحية العملية الكتاب المقدس بيقول عارف الدافع اللي عندك لما تبقى جعان، عارف إزاي بتراعي الموضوع ده وتحاول تسدده. حط في بالك 30,000 طفل اللي بيموتوا النهاردة من المجاعة والأمراض الممكن الوقاية منها، وعيش بالدافع ده عشان توفر لهم أكل. عارف إحساسك بالجميل للشخص اللي عرفك على المسيح، عيش بالغيرة دي لبليون شخص في العالم ما سمعوش اسم المسيح. طب عارف الحماس اللي عندك إنك تعمل كل حاجة صح واهتمامك بكل الحاجات الصغيرة في حياتك؟ خلي عندك نفس الحماس ده للحاجات الصغيرة اللي في حياة أخوك أو أختك اللي قاعدين جنبك. دي مش طريقة طبيعية في الحياة، وهو ده اللي بولس بيقوله. أنت تقدر يبقى عندك النوع ده من المحبة، وهو ده جوهر الموضوع. طب بيجي إزاي؟ إزاي يكون عندك النوع ده من المحبة؟ بالإيمان، عن طريق الروح القدس، بالإيمان اللي بيبان في المحبة. إحنا محتاجين المسيح عشان يدينا النوع ده من المحبة، والمحبة دي من ثمر الروح، مش كده؟ فاكرين الآية المشهورة اللي لسه هنوصلها في الرسالة؟ وأما ثمر الروح فهو إيه؟ محبة. هي دي البداية، المحبة. الروح القدس هو اللي بيعمل النوع ده من المحبة، عشان كده إحنا محتاجين نروح للمسيح ونقول له إحنا محتاجين لك. المشكلة في عدم الإيمان أحبائي، المشكلة في عدم الإيمان اللي مخلينا متمسكين بحاجتنا ومخلينا منغمسين في رفاهيتنا ومتجاهلين الفقراء. المشكلة في عدم الإيمان. عشان كده إحنا محتاجين نثق في الله ونعرف إنه أفضل من كل الحاجات التانية، وإن المسيح فيه الكفاية وبيشبعنا أكتر من الحاجات التانية. ولما نطلب من المسيح إنه يدينا حرية من الأمور دي، إزاي هنتخلى عن ممتلكاتنا ونوهب نفسنا للفقراء في البلاد التانية؟ هنعمل كده لما المسيح يملك على قلوبنا. إحنا محتاجين له يملك على قلوبنا بالإيمان عن طريق الروح. الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نضحي بحياتنا ونضحي بكل حاجة عشان مجد المسيح في كل العالم هي لما يملك المسيح على قلوبنا. هو ده الإيمان العامل بالمحبة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي تخليك تتشارك بالإنجيل مع الشخص اللي معاك في الشغل اللي قاعد جنبك ونفسك تكلمه ببشارة الإنجيل. أنت عارف إنه محتاج إنه يسمع الإنجيل، بس أنت مش حاسس بالأمان وخايف. أنت محتاج المسيح. أنت محتاج المسيح يديك القوة والحب علشان تتغلب على عدم الأمان وتقول عايز أشاركك برسالة الإنجيل. المسيح بيغير كل حاجة. هي دي حياة الحرية بالإيمان عن طريق الروح بالرجاء في المحبة. إحنا أحرار عشان نخدم بعض بمحبة مضحية. شايفين إحنا إزاي فهمنا مفهوم الحرية غلط؟ الحرية المسيحية هي الحياة بالإيمان عن طريق الروح بالرجاء في المحبة.